أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد محمد
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
موضوع الحديث في محراب الإمام الصادق عليه السلام في أجواء شهادته سلام الله عليه. في الحديث عن الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه، نحن أمام بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. الخصوصية الأولى والأبرز في المعصومين 13 بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن عظمتهم بإذن الله تعالى محمدية، بمعنى أنه لا يصح الفصل في البحث عن عظمة أمير المؤمنين والزهراء والأئمة من أبنائهما عليهم السلام جميعا، وبين عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى أن لهم ما ثبت له صلى الله عليه وآله باستثناء النبوة، وهو سيد الأولين والآخرين، سيدهم وسيد غيرهم من جميع الأنبياء والأولياء. الإمام الصادق عليه السلام لأنه من أعاظم أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العظماء جميعا، فهو أستاذ البشرية الذي أتيح له ما لم يتح لغيره من المعصومين في نشر العلم، كما يؤكد على ذلك الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه في كتاب الإرشاد. الإمام الصادق عليه السلام أستاذ البشرية، تجددت معه البعثة النبوية. ما عرف باسم المذاهب الإسلامية وأئمة المذاهب طرح في أواخر عصر الإمام الصادق، يعني في البداية لم يكن هناك مذهب إسلامي يطرح في مقابل طرح الإمام الصادق سلام الله عليه. والمذاهب جميعا خصوصا أئمتها يعترفون برجوعهم إلى الصادقين، الإمام الصادق والإمام الباقر سلام الله عليهما. بالإضافة إلى ذلك، نجد الحديث في مجالات بعيدة عن أجواءنا، مثلا في كتاب الإمام جعفر الصادق للمستشار المصري عبد الحليم الجندي، يتحدث عن أن أوروبا تتلمذت على جابر بن حيان تلميذ الإمام الصادق سلام الله عليه، وبالتالي الإمام الصادق أستاذ البشرية بحق. ولعل أبرز من يستعمل هذا المصطلح عن الإمام الباقر وعن الإمام الصادق الأستاذ البشرية هو المستشار عبد الحليم الجندي. من جملة ما أخذه جميع العلماء الذين تتلمذوا على الإمام الصادق عليه السلام والرواة، من جملة ما أخذوه عنه سلام الله عليه المواعظ، الزهد، البعد الروحي، منهج التزكية. طبعا طلاب الإمام الصادق سلام الله عليه كما نص الشيخ المفيد أيضا أن الثقات من الرواة عن الإمام الصادق عليه السلام بلغوا 4000 الثقات من الرواة عن الإمام الصادق، يعني الذين أخذوا العلم عنه سلام الله عليه بلغوا 4000. من جملة مواعظ الإمام الصادق سلام الله عليه وصيته للشخص المعروف باسم عنوان البصري، ويعرف بحديث عنوان البصري. هذه الوصية تقدم في بعض الأحاديث السابقة حولها عرض لمجريات حصول عنوان البصري على هذه الوصية. باختصار، عنوان البصري اختصار الذي أحتاجه في حديث الليلة بحوله تعالى، عنوان البصري شخص يحمل هم تزكية نفسه، يريد أن يعرف كيف يصل، كيف يطمئن إلى رضا الله سبحانه وتعالى عنه وأنه في الطريق السوي المستقيم. لذلك فموضوع الوصية يعني وينبغي أن يهتم به كل شخص معني بتهذيب نفسه، بتزكية نفسه. عندما يصبح الشخص يسأل أريد برنامجا عباديا أو الطريق إلى التقوى ما هو وما شابه، يعني هو مهتم بالاستعداد للآخرة. هذا الشخص أخذ عن مالك ابن أنس، وقد يكون أخذ عن آخرين، لكن بقي يشعر بالعطش الروحي، يريد الحل، وسمع أن الإمام الصادق عليه السلام جاء إلى المدينة، فذهب إليه. مر معنا أن الإمام قال له إني رجل مطلوب، نظام يراقبني، ولي أوراد في كل ساعة من أناء الليل والنهار، فخذ العلم عن مالك. طبعا يقول لم يتوسم بي خيرا، يعني خرجت من عنده وأنا في حال يرثى لها كما يقال، محبط. ذهبت إلى الحرم النبوي، ثم في اليوم الثاني رحت زرت وتوسلت ودعوت، إلى أن وصل إلى الإمام الصادق سلام الله عليه وأخذ الوصية. محل الحديث هنا هو هذه الفقرة التي ترتبط بالعلم. قال له الإمام الصادق عليه السلام ليس العلم بالتعلم، يعني يا عنوان البصري أنت تبحث عن العلم، تبحث عن الوصول، تبحث عن الطريق إلى الله عز وجل، ليس العلم بالتعلم. المسألة مش مسألة رصف معلومات وجمع معلومات، إنما هو نور يقع في قلب من يريد الله تبارك وتعالى أن يهديه. يعني واحد بروح لعند العالم، العالم عنده مفتاح يضويله، مصباح يكشف له، لكن المشكلة هنا داخل النفس، والعمل ينبغي أن يكون داخل النفس. إذا أخذ المعلومات وحفظها وما عمل بها لم يغير ما بنفسه، لا يتغير أصلا على الطاقة. ويصبح هذا العلم حجة عليه، يصبح يتكلم جيدا إلا أن أفعاله سيئة، يتكلم بالإسلام إلا أن أفعاله أفعال واحد من جماعة الأمريكان والأوروبيين والماديين اللي ببلادنا مثلهم، وإن شاء الله ما نكون من هؤلاء الماديين نحن. الظاهر شيخ والظاهر حج، الظاهر مؤمن، لكن في الواقع ثقافته طيب. الكافر لا يفكر بالله عز وجل، وهذا اللي عامل حاله شيخه وما بفكر بالله عز وجل، اللي بيشبه بفكر بحاله أكثر ما بفكر بالله سبحانه وتعالى، بيشبه هذا الكافر. مشدود إلى المال، يقدم المال على الأخوة، على صلة الرحم، على كذا. طيب الكافر هيك وهذا هيك، سريع العطب وبطيء الرضا، ممكن ما يرضى وقد يحقد لبعد 10 سنين 20 سنة، وإذا واحد بده ينتقده هو أصلا يعني تأخذه العزة بالإثم، ويتعامل مع مرته تعامل فرعوني وهو يحسب أنه يحسن صنعا، وبعدين بيظل يدور على برنامج عبادي وبناءه. المشكلة مش عنده، المشكلة ما عم يستهدي على البرنامج العبادي، المشكلة أنه لم يجد الأستاذ. يعني هو أعطى حاله مستوى معين، ما عاد هالأمور البضاعات الموجودة أو كتاب دعاء أو من شو ما عاد تنفعه، هو صار بده أستاذ مرشد خاص. هذه أكبر حيلة للشيطان، يقنع الإنسان أنه المشكلة ليست فيك. طيب وين تهذيب النفس، وين تزكية النفس؟ لا، هو أنه مثل ما بفوت على الدكان وبيشتري أو على المحل وبيشتري، بده يروح لعند هالأستاذ ويأخذ شيء، وبده حل سحري هيك، ما بيتطلب جهد ولا شيء. هذا مش تزكية نفس، هذا تدسية النفس، تدسية، وقد خاب من دساها. ليس العلم بالتعلم، إنما هو نور يقع في قلب من يريد الله تبارك وتعالى أن يهديه. فإن أردت العلم فاطلب أولا في نفسك حقيقة العبودية. مدام واحد بعده داخل نفسه هو يشعر بالتفرعن، بالعناد، ملاحظين قديش في تركيز على دعاء كمال على العناد، وأن تخلد فيها المعاندين المعاندين المعاندين، العناد. طيب إذا واحد هو معاند، العناد موجود فيه، وبالطريق إلى الشخص اللي بتصور أنه أستاذ هالعالم اللي بده يتعلم منه، في واحد بالخطأ ضرب فيه أو ضرب بسيارته وعمل مشكلة، أو مثلا واحد عمل له هيك بأصبعه، مين أنت حتى تعمل لي هيك؟ أنت عارف حالك مع مين عم تحكي؟ ولوين رايح؟ رايح بده يتعلم العلم. علم شو هو؟ العلم الذي يوصل إلى رضوان الله عز وجل، ورضوانه من الله أكبر. طيب رضوان الله يبدأ السير إليه من الاعتقاد بأن الله هو الخالق وأنا عبده، يعني العبودية، عبودية، الاعتراف بأنه أريد أن ألتزم بما يأمر به سيدي، أنا لست سيدا، أنا عبد، أنا مخلوق، أريد أن أعرف الطريق إلى رضا الخالق عز وجل. هذا الأمر لا يجتمع مع العنأرة والعنجهية لا يجتمع مع العجب، فضلا عن التكبر، فضلا عن التفرعن. فاطلب أولا في نفسك حقيقة العبودية، أنت متواضع ولا لا؟ واطلب، مش بس متواضع، غاية التواضع عبودية. بعد واطلب العلم باستعماله، العلم يزكو بالعمل. كيف المال يزكو؟ بالإنفاق. العلم بالعمل بالجوهر وبالإنفاق أيضا، يعني نشر العلم. واطلب العلم باستعماله بعد، واستفهم الله يفهمك. هذه فيها إشارة أنه ما في داعي للمرشد، ما المرشد صح أنه بكل علم بدنا أستاذ، بس هالمرشد وانه أنا والله تقصيري مشكلتي انه ما في مرشد، ما لقيت استاذ، يعني خلص أنا ختمت واعطيت نفسي درجي. احكي مع الله عز وجل، اذن لك سبحانه وتعالى في ان تتعرف على عظمته مما في القرآن الكريم وحديث المعصومين، ألا يأذن لك بالتوفيق لهذا الأمر وذاك؟ هذا ما ورد حول العلم في رواية عنوان البصر. في رواية ثانية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: الملوك حكام على الناس والعلم حاكم عليهم. هنا ملاحظة، السلطة في الإسلام، السلطان في الإسلام للعلم، والحاكم في الإسلام هو الذي وصل في العلم إلى المرتبة التي تؤهله من الحكم. الفقيه اللي هو خبير دستوري بكل الدنيا، هلا بيقول لك انه المجلس الدستوري والخبراء فوق كل القوانين والأنظمة. الفقيه لعلمه لفقهه يصبح وليا. الحكم في غير الإسلام له علاقة بمليارات ترامب اللي أخذها من السعودية، وبالنفط والغاز والمخابرات، له علاقة بكل شيء إلى العلم. عم بيقول الإمام سلام الله عليه: الملوك حكام على الناس والعلم حاكم عليهم. الله عز وجل بالقرآن بيسمي البرهان سلطان، دليل بيسميه سلطان. بعد: حسبك من العلم أن تخشى الله. إذا واحد عنده خشية لله عز وجل فهو عالم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وحسبك من الجهل أن تعجب بعلمك. فينا نحفظها يا قلبي، فيك تحفظها هذه وتفكر فيها على طول العبارة: وحسبك من الجهل أن تعجب بعلمك. وأحدنا بيكتب له بيت شعر، بيكتب له سطرين، يلقي له كلمة قصة ورواية. الشيطان شو عمل؟ أذهب كل نور علمه بهذا العجب. بصير هالظلمات اللي فات فيها الله يعلم كم سنة إذا ما استغفر حتى يطلع من ظلمات هذا العجب. وحسبك من الجهل أن تعجب بعلمك. واحد عم يتعلم، شوف حاله، عم بشوف حاله، عم يعجب، إذن هو جاهل. طيب، بناء على هذين النصين، ما هي خصائص العلم عند الإمام الصادق سلام الله عليه؟ شو خصائص العلم؟ أولا: بناء المعلومات على حق. بناء المعلومات على حق. نحن بنعرف أنه إذا واحد عم يبني بيت على الرمل يعني ينهار به، أما إذا أسس بناءه على تقوى من الله ورضوان الوضع مختلف. شو معنى بناء المعلومات على حق؟ معناها أنه أولا المبني على باطل باطل وينهار. يعني بعبارة أوضح، الإنسان خالق أو مخلوق؟ مخلوق. فكل معلومات تبنى على أساس أن الإنسان سيد الطبيعة هي مخلوط من الجهل والجهل والجهل والجهل، وهناك بعض الومضات، بعض الخصوصيات، بعض الإشارات. يعني مثلا أن يقال فلان مخترع وهو في الحقيقة مكتشف مش مخترع. فرق كبير بين الاختراع. الاختراع والابتداع كما تعبر الزهراء عليه السلام الصديقة الكبرى الشهيدة في خطبتها في المسجد النبوي: ابتدع الأشياء بمضمون، ابتدع الأشياء لا من أمثلة احتذاها. ما في نموذج قدامه يشتغل على أساسه، هذا يعتبر أنه مبدع ومخترع. لكن إذا كان شخص من الناس بيجي بيخلي أمامه نموذج ويقيس عليه إنه والله مثلا صندوق الطائرة التي لا يكتشفها الرادار مبني من مثلا فيبر كلاس بناء على شكل جسم غطاء السلحفات، أنه شافوا كيف طريقة توزيع الأضلاع، كيف الخصوصيات حتى يتحمل مقاومة. طيب هذا مش اختراع، تدقيق، وبالنتيجة المخترع كيف هلأ بالعالم الثالث إذا إجا واحد جاب سيارة وعمل مثلها بيقولوا منتج. فإذا هذا منتج مش اختراع. طيب العلم ينبغي أن يبنى على الحقيقة، المعلومات تبنى على الحقيقة، يمكن أن يقال عنها علم. تبنى على باطل لا يقال عنها علم. الخصوصية الثانية بالعلم عند الإمام الصادق عليه السلام، العلم ينتج العمل، وكل معلومة لا تنتج عملا يعني لا تؤدي إلى عمل بشكل مباشر أو غير مباشر فهي جهل ليست علما. مثال حتى أوضح الفكرة، العلم بحرمة الغيبة معلومة، الغيبة حرام، فإذا واحد عرف هالمعلومة وما عمل فهو لا يعرف الغيبة، يثبت جهله. الشهيد الثاني من كبار علمائنا رح يجينا قسم من حديثه عن هالموضوع الحساس والخطير، بيقول اللي بيعرف الأسد بيخاف منه، فإذا شاف أسد وما فرق معه معناها مش عارف الأسد، عارف الشكل بس، هذا شكل أسد. إذن العلم لابد وأن ينتج، لابد وأن يثمر. أعرف حرمة الغيبة لا أغتب، إذا اغتبت أنا لا أعرف، أنا جاهل، هذا لا يقال له علم، وهي نقطة كتير حساسة. ثالثا، علامة العلم ودليل العلم تواضع. بيقول له الإمام الصادق اطلب في نفسك حقيقة العبودية، إن أردت العلم فاطلب في نفسك حقيقة العبودية. فأنه طالب علم أو بالجامعة وين مكان وعم بيزيد عجب، عم بيزيد جهل، عم يحبحش لحاله بأسفل سافلين، ما له علاقة بالعلم هذا، ويفتخر بأنه عنده أقل من الكمبيوتر بكثير. أنا أشوف لك برنامج مثلا 17,000 كتاب، كتاب البحار 110 أجزاء. طيب الكمبيوتر بيقعد يتبجح انه انا بعرف كثير. لو فرضنا انه الكمبيوتر مثلا مبرمج بشكل انه كل ما اجتك معلومة انت افتخر انك انت مهم لانه عندك هالمعلومات، بس نضحك عليه، شو عم بيقول هذا؟ طيب ليش ما نضحك على حالنا؟ نحن شو عنا التعلم؟ شو عنا البحث عن استاذ؟ شو عنا انه اخذنا معلومات؟ صرنا نعرف انه لازم يكون الانسان مثلا صبور، لازم يكون متواضع، لازم يكون، نعرفهم كلهم، لازم يهتم بصلاة الليل. ما عندنا أزمة معرفة، عندنا أزمة عمل. هذا العمل الذي نعيش أزمته يجعل معلوماتنا وبالا علينا، حجة علينا، صفرا، ليست علما هي جهل. مسألة كتير حساسة، إنه مش مجرد مثلا المسجلة والله إنه تختزن هذا الكلام، يعني صارت المسجلة عالم، صندوق الكتب أو مثلا المكتبة خشبية أو حديد أو ما شابه فيها كتب، يعني هذا عالم. العالم ما هو؟ الذي يعمل بعلمه. رابعا، التزكية طريق العلم، يزكيهم ويعلمهم، تزكية طريق العلم. يعني واحد والله عم يدرس بالجامعة أو بالحوزة أو مدري وين وعم بيزيد هو عجب وتكبر وغرور وعدم استقامة. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، الحمار عالم. أو بلعم ابن باعور اللي مر قسم من الكلام عنه ويأتي في كلام الشهيد الثاني إذا قدر الله. طالب العلم يسير في دروب العلم ويطلب من الله تعالى أن يلهمه وينير له الطريق، وإذا حصل على شيء فلا يعتبر أنه هو السبب، يعتبر أن الله قذف هذا النور في قلبه. بيقول له واستفهم الله يفهمك. طيب، ليس طالب العلم هو سبب العلم، لذلك ما بيفتخر ولا يعجب. مش هو السبب، مين السبب؟ مسبب الأسباب. أنا بتذكر ختيار، ذكرت لكم بعض خصوصياته سابقا من البقاع. ختيار رأيته وسمعت بعض كلامه، عرفت بعض خصوصياته. نقل انه كان بجلسة مع الشيوعيين سهرة قاعدين، وهو قاعد حد الدخون، هي الموقد الطريقة القديمة، وقاعدين شيوعيين. هالختيار هذا فلاح يعني، ما قام جمرة من الموقد ووضعها في فمه. سألته أنا أتذكر أنه طيب أنت ليش عملت هيك؟ بقول بدي هولي يؤنوا، أريدهم أن يوقنوا أن الجمرة محجوبة، هذا تعبيره. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نحن مندرس وبعلوم المختلفة أنه النار سبب الإحراق، مش صحيح. النار سبب الإحراق إذا أراد الله أن تحرق، وإذا لم يرد تكون بردا وسلاما. فإذا قانون العلي ومدري شو كله قائم على مسبب الأسباب، وكل علم يقوم على غير هذه الحقيقة هو ليس علما أبدا. هذا الفلاح بيفهم أنه هالجمرة محجوبة، وضعها في فمه ولم تؤذه إطلاقا، شالها، وهو الملحدين موجودين، يريد أن يقدم لهم دليلا على أن مسبب الأسباب أراد أن لا تحرق. الله عز وجل موجود، ليكوا شوفوا كيف موجود، هو لا يريد أن تحرقني هذه الجمرة. وهذا الشخص نفسه ألقى نفسه في تنور، وحدثني الشخص الذي رآه، الذي سمع صرخة النسوان. التنور بمكان والنسوان عم يتجهزوا بدهم يخبزوا، وإذا صرخوا النسوان راح الحاج محمد يونس، زد حاله بالتنور الحاج محمد يونس. فطلع هذا الشخص بيقول اللهبي بالتنور للسقف. بعد شوي طلع. هذا بيذكرنا بقصة إمام الصادق عليه السلام مع الخراساني اللي إجا عم بيقول له لك قبلنا 100,000 سيف وليش ما بالثور. هو عم يحكي هيك، الإمام الصادق عليه السلام نادى الخادم الشغال عنده، يا حنيفة أسجر التنور. هذا الخراساني ما أعرف شو القصة أسجر التنور. شعلت التنور، فات أحد تلامذة الإمام سلام الله عليه، قال له الإمام انزل في التنور. نزل الخراساني بيطلع يمين ويسار وشو عم بيفرك عينيه، شو عم بصير قدامي، كيف هذا نزل بالتنور؟ قام الإمام غطاه بالتنور. قال له كم عندك من الخراسانيين مثل هذا 100,000 سيف؟ قال له لا والله سيدي ولا واحدة. طبعا قال له أول شيء انزل في التنور، أقلني يا ابن رسول الله وشو بدي ينزل بالتنور. هذا المنطق هو العقل السليم، والقرآن صريح في مسألة يا نار كوني بردا وسلاما، أراد الله عز وجل أن لا تحرق فلم تحرق، انتهت القصة. إذن ليس العلم، أنا وياك لما نحن مندرس ومنسأل مش نحن سبب العلم ولا الأستاذ سبب العلم. هذا معنى ليس العلم بالتعلم. العلم يعطيه الله عز وجل. مين بيعطيه؟ لوعاء النظيف، يضعه في وعاء النظيف، ما في تكبر، وفي حرص على العمل، مش بيكتفي بأنه بده يتعلم بس، وإنما يريد أن يعمل. طيب، في هذا المجال كم هي خطورة العلم بلا عمل؟ هي مشكلتنا أيها العزيز. والله لا أبرئ نفسي، نحن جماعة تخزين معلومات، تأليف كتب إلى آخره، خير خير إن شاء الله إذا ألفت كتب، إذا 100 كتاب. ينقل المحدث الجزائري عن العلامة المجلسي رآه في المنام بعد موت العلامة المجلسي، لا كتاب البحار نفعه ولا شيء، عملوا خدمة بعض المؤمنين السليمين العقيدة اللي الناس بيقولوا عنهم عقيدتهم مش سليمة، بس هو بيعرفوا عقيدته سليمة، خدموا، هذا نفعه بالآخرة. بيألف واحد كتاب وشايف حاله فيه وبدن الناس انه هيك يعني يقولوا له يا مولانا، وبعدين مش بنية خالصة، ما بيحصل عليه شيء نهائي. يوم القيامة يقال له اذهب وخذ أجرك من الناس اللي عملت لهم. حتى اللي يقتل مش بإخلاص مثل قزمان بزمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما له علاقة بالشهادة. أنت عملت ليقول الناس عنك إنك مثلا كذا، ما له. العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الذي يعلم الخير، عرف صح ولا يعمل به، مثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. مثل السراج. طيب، باختصار، العلم بلا عمل، حتى إذا نشر العلم واحد، هو هداية للآخرين ولكن إلقاء للنفس في جهنم، ويهدي غيره، تعلم شغلات وعم يهدي غيره، ورب ناقل فقه إلى من هو أفقه منه، لكن هو يلقي يحفر لنفسه عطول بجهنم. هذا الأمر مش خاص بالمشايخ والسياد ولا بالدكاترة، أي واحد منا عنده معلومة ولا يعمل بها، حتى خصوصا مثلا الأجواء أنه بصير بده يوعظ، بيقول لك أنا بدي أمر المعروف هنا على المنكر، يوعظ غيره يقول له يعني ما تغتاب، يقول له ما تكذب، يقول له أصبر، وهو مش عم يعمل بهيك، بيكون عم بيغمق لحاله بجهنم وغيره ممكن يهتدي. الشهيد الثاني تحدث عن هذا الموضوع مطولا في كتابه اللي ينبغي خصوصا لطلاب العلوم الدينية أن يعتبروه بجانب الرسالة العملية، بجانب كتاب عن المعاد. كتاب عن المعاد رسالة عملية للآخرة. الرسالة العملية بدي يعمل فيها بالدنيا كمان للآخرة. منية المريد في أداب المفيد والمستفيد للدنيا والآخرة. ضروري طالب العلم يدرس الكتاب جيدا. اصلا نصوص الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه بالفقه وبغير الفقه، والشهيد الاول نصوص مميزه، يعني تلاقي في عدد من العلماء نصوص مميزه، بس يبدو الشهيدان وفقا الى الفتح في هذا المجال بشكل مميز جدا. يقول الشهيد الثاني عليه الرحمه والرضوان: المحكم للعلوم الشرعية ونحوها. يعني إذا واحد أتقن العلوم الشرعية صار يقولوا له مولانا الشيخ العالم. إذا أهمل تفقد جوارحه وحفظها عن المعاصي وإلزامها الطاعات وترقيها من الفرائض إلى النوافل، يعني مش بس إنه بيكتفي بالفرائض، لا بده يترقى حتى يهتم بالنوافل. الشيء الثاني عنده نظرية بيقول دائما الفرق، طبعا نظريته بناء للروايات، بيقول دائما الفرق بين العلماء والناس في درجة. فإذا العلماء بيهتموا بالمستحبات الناس بيقتصروا على الواجبات، إذا العلماء بيقصروا بالواجبات الناس بيقعوا بالحرام. عم بيقول المحكم للعلوم الشرعية درس نحو منطق وصول وأتقن، ولازم الإتقان، لازم اجتناب الخيانة بالدرس. واللي ما بيكتب درسه أنا قناعتي بعده مش ناوي يدرس، وبيظل عطول عم بيمارس الخيانة لأنه ناوي يكتفي هيك بالمعلومات. بينما إذا شغلي إلى علاقة بشغلي بيحبها، شوفوا أنه لا حريص عليها ببكلها بشكل دقيق. بالإضافة إلى هذا الإتقان العلم العلمي بده يسلك هالمدارج، يتفقد جوارحه جوارحه ويحفظها عن المعاصي ويلزمها بالطاعات ويرقيها لجوارحه من الفرائض إلى النوافل ومن الواجبات إلى السنن. إذا أهمل ذلك اتكالا على اتصافه بالعلم وأن العلم في نفسه هو المقصود، هو عالم أنه صار يعرف يألف صار يعرف يكتب، خير إن شاء الله، والمال قيمة، أو اللي بيقدر أي حاسوب تعطيها المعلومات وتقول له جمع لي مثلا الآيات اللي بالموضوع الفلاني وشو قايل عنها كل آية بالميزان وبالأمثل وكذا تفسير سني وشيعي، طلع لك إياهم ببساطة وبدون التعب اللي أنت بتتعبه لما بدك تجمعهم هول. بيقول هذا الشخص هذا العالم اللي أتقن المعلومات منيح وأهمل العناية بجوارحه مغرور في نفسه، مخدوع عن دينه، ملبس عليه عاقبة أمره. من اللي عم بيقول هيك؟ الشهيد الثاني الذي ينحني في محراب فقهه أعاظم العلماء. طيب بعد بقول حتى زيدكم هذا اللي يتقن معلوماته، طبعا هلا بتشوف واحد بغلط بالنحو وبتشوفه لا منطق دارس منيح ولا أصول بيعرف يخلص انه هيك يعني حرف من طرف مثل ما بيقولوا، بس لأنه بيعرف يخطب وكذا ويألف بناء خلص القصة هيك انتهت، بصير يقول لك انه مفاتيح الجنان لا في إشكال، بصير يقول لك انه كيف الزهراء عليها السلام انه والله غضوا ابصارك والعياذ بالله. هذا الانحراف العقائد الخطير بينشأ منين؟ الامام الخميني بيقول بعض المشايخ اسوأ من الشمر. وبيقول انه اللي اعدم فضل الله النوري يعني له علاقة بجو السبب إعدامه اللي سعى بإعدامه جو الحوزات. بيقول الشهيد الثاني هذا المغرور مثاله مثل مثال مين؟ إذا بدي أعطيكم مثل بيقول هيك حتى تصير الفكرة واضحة، بيقول مثل مريض راح لعند طبيب، طبيب قال له الدواء الوحيد الذي يزيل مرضك هو هذا المعجون، هذا الدواء. كيف كانت الأدوية تتركب سابقا؟ مخلوط مراهم، بدك تجيب الشغل الفلاني، كتب له هذا الطبيب كتب له الوصفة انه بتجيب الدواء الفلاني هالقد كم جرام هذا كم جرام تخلطهم بتخليهم مثلا بالليل جو برا وبالنهار جوا والى اخره، كتب هالوصفة هذا المريض واجا صار يتباهى فيها يقول انا لقيت علاج مرضي ليكو هيك، وصار يعطيه للناس والناس ايضا ياخذوه وتعالجوا فيه وهو ظل مريض لانه تعلم ولم يعمل. فانه واحدنا والله انه صار مجتهد وما عم يعمل شو النتيجه؟ ولا شيء، ما له قيمه. ما رايت بخطب الامام الخميني على التلفزيون رضوان الله عليه ما رايته تحسر على شيء مثل مرة نهد قال أخاف من أمرين، أنه نفقد بساطة عيش طالب العلم، انه نحن طلبة العلوم الدينية نصير يعني هيك نجخ ونترف. والامر الثاني هون اللي ذكرت نهد، ان يدخل الناس بسببنا الجنة وندخل نحن النار. ليش؟ لانه من قلهم ما بنعمل، العمل هو المطلوب. العجيب انه واحدنا هلا يعني شوفوا الشيطان قديش بيحتال، من الشاب اللي بعده اول وعيه وبده يتعلم شو بصير عنده التدين، انه بيعرف بصير يحكي لك السيد القاضي بيقول هيك وفلان بيقول هيك، مولانا بيقول صح، انت وينك عن المسائل؟ اذا واحد عم بيقولهم بيقول يا ناس انا عم بحكي الي والكم وساعدونا حتى نشتغل. هلا صار في عنا نمط من التدين، ان شاء الله ما يكون منهم، اللهم اعنا على انفسنا. نمط من التدين انه بيحكي لك الكرامات الشيخ بهجت، اذا الشيخ بهجت عمل هيك انت شو؟ اذا كنت انا او انت اذا عم ننقل هالامور وما بدنا نطبقها وبدنا نتباهى فيها، هذا طلب العلم للتباهي به، يعني هذا اللي بيكون مثل ما قالت عم يحفر لحاله بجهنم. بيقول الشهيد الثاني هذا المثال اللي قلت لكم اياه، لاحظوا، وانما مثله مثل مريض به علة لا يزيلها الا دواء مركب من اخلاط كثيرة لا يعرفها الا حذاق الاطباء، فسعى في طلب الطبيب بعد ان هاجر عن وطنه، راح هو عن نجف، راح قم، راح هذا الدكتور مدري لوين، راح درس وهاجر عن وطنه حتى يحصل العلم، جاب العلم مكتوب على ورقة مثل هذا المريض اللي وصل للدواء، حتى عثر على طبيب حاذق فعلمه الدواء وفصل له الأخلاط وأنواعها ومقاديرها ومعادنها التي منها تجلب، وعلمه كيفية دق كل واحد منها وكيفية خلطها وعجنها، فتعلم ذلك منه وكتب منه نسخة حسنة بحسن خط، ورجع إلى بيته وهو يكررها ويقرأها ويعلمها المرضى، ولم يشتغل بشربها واستعمالها. أنه شيخ 50-60 سنة ما مصلي ولا يوم على الفجر، صلاة الليل ما أصلا مش واجبي، خلص أذكار وأوراد مثل ما الإمام الصادق عليه السلام عم بيقوله لعنوان البصري، امرؤ مطلوب وأنا ظنين بنفسي وعندي ورد لكل ساعة من ساعة. أبدا، هلأ بشوف مشايخ عنا عمامي هالقد، شو الأوراد ولا شيء، بتندر على الأوراد والأعمال والأدعية. والعلم شو هو؟ ما له علاقة بالعمل. هذا منهج عم بيقدمه الإمام الصادق عليه السلام، تحتاجه الحوزات والجامعات والأجيال كلها. فعم بيقول الشهيد الثاني اللي بيعلم الذي يتعلم ولا يعمل هو كهذا المريض اللي بحث عن الدواء، سافر وصل لأحسن الأطباء، كتب له الدواء، إجا صار يحكي لأهل الضيعة ولأهل الحارة ولأهل المدينة ولأهل الناس كلهم، ويتبجح أنه هو مهم وبيفهم. مثل ما واحد مثلا ما ناوي يطبق وبيقول لك السيد القاضي قال هيك، الشيخ بهجت قال هيك، فلان قال هيك، بصير حجة عليه هذا. بيقول الشهيد الثاني، أفترى ذلك يغني عنه من مرضه شيئان؟ لا والله ما بيشفي. هيهات لو كتب منه 1000 نسخة وعلمه 1000 مريض حتى شفي جميعهم وكرره كل ليلة 1000 مرة لم يغنه ذلك من مرضه شيئا، إلا أن يشتري الدواء ويخلطه كما تعلم ويشربه ويصبر على مرارته ويكون شربه في وقته على أصول. وبعد تقديم الاحتمال، إذا هالدواء بده حمية قبله بده يقدم الحمية، هون بمثالنا بده يحتمي من الذنوب، ويبقى مع ذلك يبقى على خطر، ممكن هالدواء بعض المرات ما ينفع، يبقى على خطر، فكيف إن لم يشربه؟ وإذا فعل جميع ذلك كله فهو على خطر من شفائه، فكيف إذا لم يشربه أصلا؟ إذن القصة جد ومش خاصة بالفقيه، وإنما كل من يتعلم شيئا من الفقه بالمعنى العام، الفقه يعني الفهم أمور الدين، ولا يعمل بينطبع عليه هذا الكلام. باقي الكلام اعتبار تأخر الوقت أتركه إلى مرة قادمة إن شاء الله، لكن بدي أختم بمزيد من التأكيد على كتاب بنية المريد اللي منه هذا النص الشهيد الثاني. رحم الله من يوفق، ووفق الله العديد من المشايخ وطلاب العلم الديني للاهتمام بهذا الكتاب. لو فرضنا أن واحد ما درس بحياته إلا دورة لهذا الكتاب، فإنه يترك صدقة جارية لا تعرف حدودها إطلاقا. وأنا بتمنى بعض الأعزاء الحاضرين يقرر أنه في دورات بده يبدأ بدورة منية المريد، خلصها بدورة تانية، دورة تالتة، دورة رابعة. هذا يعني بمثابة الروح الحقيقية، روح الحياة الطيبة التي تسري في الطلاب اللي بيدرسوا هذا الكتاب. اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخامنئي دام ظله، وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام وأمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع كما في رواية بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت، أعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على محمد محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم.